أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآله محمد.
الثالث ولاء الإمامة، مسألة 1816. إذا فقد الوارث أو إذا فقد الوارث المناسب، يقولون هذا الثوب مناسب لفلان، يعني على خيار فلان، بس المناسب هنا مو بس مناسب ذاك المعنى، المقصود المناسب يعني الوارث النسبي، المناسب يعني النسبي، يعني من إحدى المراتب الثلاث، واضح؟ المناسب يعني النسبي، لا يروح منكم إلى قياس الثوب. خوب، إذا فقد الوارث المناسب والمولى المعتق وضامن الجريرة، كان الكلام يوم أمس عن ضامن الجريرة. خوب، فقد الوارث المناسب، لأنه في المرتبة الأولى الإرث ليه الوارث المناسب الوارث النسبي، وفقد أيضا المولى المعتق، وفقد أيضا ضامن الجريرة، فقدوا ثلاثتهم. كان الميراث للإمام، كل الميراث من عرسه إلى رائه للإمام، إلا الآن يأتي هذه إلا إذا كان له زوج، يعني كان الميت امرأة وكان لها زوج، فإن الزوج يأخذ النصف بالفرض. ليش النصف بالفرض؟ لأنه يأخذ النصيب الأعلى، يأخذ النصف بالفرض ويرد الباقي عليه، ويرد الباقي عليه. هذا إذا كان هناك زوج. فلا تصل النوبة إذن إلى الإمام، لا تصل النوبة إلى الإمام. إذا كان الوارث زوجة، تقدم سابقا أن الإمام يرث، فإن الزوجة تأخذ نصيبها الأعلى وهو الربع، والثلاثة أرباع المتبقية للإمام. يقول وإذا كانت له زوجة كان لها الربع والباقي يكون للإمام كما تقدم. انتهت المسألة، ما يقول إحنا شرح بعد. مسألة 817، إذا كان الإمام ظاهرا غير غائب كان الميراث له. أيها السيد الخوي، أنت تتكلم عن إرث الإمام، كيف ماذا نفعل بميراث الإمام، الميراث الذي يصل إلى الإمام، ماذا نفعل به؟ يجيبنا في هذه المسألة، نقول إذا كان الإمام ظاهرا كان الميراث له، يعمل به ما يشاء. هو كيف بعد؟ احنا ما نعين للإمام تكليفة بعد، تعينون الفقهاء يعينون تكليف الإمام بعد؟ واضح أنه لا يعين تكليف الإمام، بل الإمام يعين تكليفهم. يعمل به ما يشاء. وكان علي عليه السلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يعطيه لفقراء بلده. شوف، جاب سأل أمير المؤمنين كمثال، وإلا بقية الأئمة يمكن أن يفعلوا هذا الفعل، يمكن أن يفعلوا فعلا آخر بحسب ما يرونه من المصلحة. هذا إذا كان الإمام ظاهرا. وإن كان غائبا كان المرجع فيه الحاكم الشرعي، نعطيه إلى الحاكم الشرعي. طب ما يصير نحرقه أو ندفنه أو نحطه في البحر أو ما شابه ذلك. كان المرجع فيه الحاكم الشرعي، وسبيله سبيل سهمه عليه السلام من الخمس. سهم الإمام في الخمس ماذا نفعل به؟ في كتاب الخمس قلنا أن سهم الإمام يصرف فيما يحرز فيه رضا الإمام عليه السلام. نفري؟ تلك الأقوال النتاج تعرضنا ربما لها ورددناها، مثلي لو ما ذكرناها هنا في كتاب الخمس. هناك من قال انه يدفن هذا الخمس بالنسبه للخمس، والكلام هنا ايضا نفس الكلام، ان الخمس يدفن، لانه ورد في بعض الروايات انه اذا ظهر القائم اخرجت الارض الكنوز له، فيقولون ندفنه لكي تخرجه الارض مثلا. بعض الاشخاص قالوا لا، نحن نلقيه في البحر فيصل الى الامام. بعضهم قال نحفظه عند شخص، عند موتنا نوفي به، وإذا مات هذا الشخص أيضا يوفي به إلى شخص آخر، وهكذا إلى أن يظهر الإمام. وهذه الأقوال بأجمعها ردها الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، وقالوا بأن سهم الإمام في عصر الغيبة يفرض فيما يفرض فيه رضا الإمام عليه السلام، ولا حاجة لنا للتعرض إلى تلك الأقوال بتفاصيلها، فإنها أقوال النشاذ في الطائفة. يقول: وسبيله سبيل سهمه من الخمس يفرق في مصارفه كما تقدم في كتاب الخمس. انتهت المسألة. إذا ماذا نفعل في الارتياء شيخ حسين؟ نصرفه فيما يحرز فيه رضا الإمام كما نفعل في سهم الإمام في الإرث، نفعل كما نفعل في الخمس. مثلا 818، إذا أوصى من لا وارث له إلا الإمام، شخص ليس له وارث إلا الإمام، قبل وفاته أوصى بأن تعطى أمواله بأجمعها إلى الفقراء والمساكين وابن السبيل. إذا أوصى من لا وارث له إلا الإمام بجميع ماله، أوصى به في الفقراء والمساكين وابن السبيل. ففي هذه الحالة ما هو الحكم؟ قال: ففي نفوذ وصيته في جميع المال كما عن ظاهر بعضهم، وتدل عليه بعض الروايات، أو لا كما هو ظاهر الأصحاب إشكال. خب التفتوا، هذا الشيخ هون ليس له وارث لا من المرتبة الأولى ولا من المرتبة العاشرة، ما إلى أي وارث. الآن يريد يتوفى، قرر يتوفى، خب بمر عليه ملك الموت، خب الآن عنده إرث، أوفى أن يوزع هذا الإرث على الفقراء والمساكين، جيد. خب الآن هل تنفذ الوصية أو لا؟ بالنسبة إلى مقدار الثلث، ثلث المبلغ، اشترض هذا المبلغ 3000 دينار، 1000 دينار منها هذا الثلث، هذا قطعا بلا خلاف بين الفقهاء أنها الوصية تنفذ في هذا الثلث. ليش؟ لأن الميت مصرف في ثلث ماله، متفقين؟ فلا كلام لنا عن هذا الثلث، كلام عن الثلثين الباقيين. يعني هل ينفذ في جميع المال أو ينفذ في بعض المال؟ هذا السؤال. بعض المال جزما ينفذ فيه، بس هل ينفذ في بقية المال أم لا؟ هذا السؤال هنا. يقول: ففي نفوذ وصيته في جميع المال، يعني حتى في الثلثين الباقيين، كما عن ظاهر بعضهم، وتدل عليه بعض الروايات، أو لا، يعني لا ينفذ إلا في مقدار الثلث كما هو ظاهر الأصحاب إشكال. ظاهر الأصحاب يعني ظاهر أكثر أصحابنا الإمامية هكذا قالوا أنه لا ينفذ، لا تنفذ. التفتي أي؟ بعض الأصحاب قالوا تنفذ، لكن مشهور الفقهاء لا، قالوا لا تنفذ. كما هو ظاهر الأصحاب إشكال متوقف في الخوئ، لكن ولا يبعد الأول، وخالفه جملة من تلامذته رضوان الله تعالى عليه، جملة من تلامذته الشيخ توريز السير، يعني خالفوا على أي حال، استبعدوا الأول، قالوا لا تنفذ إلا في مقدار الثلث. خب ولا يبعد الأول، إذن سيد الخوي يقول شنو؟ تنفذ الوصية في المال في الدبة باللوبة على قولتهم، الدبة بالوباها، تقولون شنو الدبة بالوباها؟ لو ما تقولون الدبة بالوباها يعني كل شيء الأول والثاني. خب يقول: ولو أوصى بجميع ماله في غير الأمور المذكورة، يعني في غير التوزيع على الفقراء والمساكين وابن السبيل، فالأظهر عدم نفوذ الوصية والله سبحانه العالم. إذا كلامنا عن ما لو أوصى في الفقراء والمساكين وابن السبيل، أما في غيرهم فالأظهر عدم النفوذ. وضحت المسألة بعد؟ وضحت؟ فصل في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود. هذا يرجى الالتفات، وإن شاء الله هذا البحث أيضا نمر فيه مرورا سريعا لوضوحه إن شاء الله تعالى، حيث أننا درسنا كتاب الميراث قبل كتاب النكاح نقع هنا في بعض المشاكل. نقع هنا في بعض المشاكل. التفتوا، الملاعنة، ما المقصود بالملاعنة؟ شخص يتهم امرأته، مثال نوضح هذا المقصود حتى تتضح المسألة، شخص يتهم زوجته بالزنا، هي تنفي. المتهم هو الزوج والمتهمة هي الزوجة، مش دي؟ الزوج هنا الزوج هنا يحاد حد القذف. ليش يحاد حد القذف؟ لأنه اتهم شخصا. انت الآن إذا تتهم شخص تقول لي يا زاني تحد حد القذف أم لا؟ يقام عليك الحد أم لا؟ حد شرعي تجلد، مش دي؟ الزوج هنا يجلد لأنه اتهم زوجته بالزنا، إلا إذا أراد أن يجرح نفسه هذه التهمة لابد له من ماذا؟ من أن يحلف بحسب ما وردت الآية القرآنية، مثلين يحلف أربع شهادات، يشهد أربع شهادات شنو؟ أنه من الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. كذي المرأة الآن يقام عليها الحد، لأن صار عنده أربع شهود الرجال، كل شهادة كل مو شهادة أربع شهادة، كل شهادة عندها رجل. طب الآن يقام الحد على المرأة، لكن إذا تريد تتخلص من الرجم، لأن هي زانية بعد ترجم، الزانية ترجم إذا كانت امرأة محصنة، ترجم كما سيأتي إن شاء الله تكملة من هذا. الزاني غير المحصن يجلد من الجلد، أما المحصن فيرجم بالتفصيل الذي إن شاء الله يأتي في تكملة المنهاج. هذه المرأة لكي تتخلص من الرجم ماذا تفعل؟ تبعد. وش سوت الآية؟ وش قالت الآية؟ ويدرأ عنها الحد أن لا متشهد تحلف. الآية الآن الآية رايح عن ذلك، منه يحفظ الآية؟ ما تفرقون الآية؟ يعني تحلف أربع مرات أو هكذا؟ خب تشهد أربع شهادات أنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصارقين. خب إذا حلفت هكذا بعد خلاص انتهت المسألة، وينفصل الزوج عن زوجته وتحرم عليه، وبأحكام مفصلة في كتاب النكاح. إذا درستم كتاب النكاح إن شاء الله نتحرض لها بشكل مفصل. خب في هذه الصورة، أنا ما راجعت المطلب احتمالا على حاسبتي السابقة. خب في مثل هذه الحالة، إذا أنجبت المرأة ولدا، الزوج ينفي أن هذا الولد منه، الولد ينتفي عن أبيه، الزوج يقول هذا مو مني، هذا من الزنا، هذا الولد بعد ما يصير ينتفي إلى أبيه. في هذه الحالة، وفي هذه الحالة إذا نفينا الولد عن أبيه يقال لا يرث الولد أباه ولا يرث الأب ابنه. وجهتون؟ الأب لا يرث الابن والابن لا يرث الأب. احنا نقول الابن يرث أباه، ما هو مجزوم أنه أبوه، المفروض أنه بالملاحنة انتفى عنه. فالكل انتفى عنه يعني شنو؟ يعني ما يحسب ابنه شرعا. هذا الأب لا يقال له أنت أب لهذا الولد، بعد حصول الملاحنة ينتفي الولد. الآن يصير حال الطفل بالنسبة إلى الرجل الأجنبي، هذا الفعل أنه يحلف، لا القذف ذاك فعل لوحده، الملاحنة هي هذا الفعل. شو أنت الآن ذاك الشخص يتهم زوجته بزنامه لكي يدرع النفس العذاب يلاعنها، ما عنده شهود، يلاعنها لكي يدرع النفس الجلد لأنه يجلد هنا، فيقوم بالملاعنة. أو يريد أن ينفي الولد، مو شرط يريد أن ينفي الجلد، لا يريد أن ينفي الولد، موجود ولد يقول هذا الولد أنا أسمع أنه ليس مني، قد لا يكون رأى الزنا بعينها، نفسه يقول هذا الولد مني. هذا تفصيله في كتاب النكاح، الآن فعلا نسمع بطلب التعرض له مفصلا هنا. أقول ماذا؟ أقول في هذه الحالة يريد أن ينفي الولد، يعني يقول هذا ليس مني، ما دام ولد على فراشه مختبر قاعدة أنه من الولد للفراش، لكن نقول في مثل هذه الحالة بعد حصول الملاعنة، هذا الأقوى الشهادات الأربع والخامسة من الزوج والزوجة، هذه يقال لها تمام، هذا الفعل يقال له ملاعنة. فتنا الآن لأنه يقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، هنا في مثل هذه الحالة حصلت الملاعنة، فانتفى الولد عن أبيه، مو كذي؟ خب الولد لا يرث أباه والأب لا يرث ابنه، وضحت المسألة؟ هذا الولد عنده أم فقط وليس عنده أب ولا أقارب أب. إذا عنده أقوى من الأب هؤلاء لا نعتبرهم، إذا عنده إخوة من الأبوين نعتبرهم إخوة من الأم فقط، يعني يمكن هذه الأم هذه المرأة قبل هذا الولد عندها أولاد طبيعيين ما فيهم مشكلة منها من زوجها، فنقول هؤلاء إخوة لهذا الولد، هذا الولد يقال له ولد الملاعنة لأنه انتفى باللعان، انتفى عن أبيه باللعان، كان يفترض أن ينتب إلى أبيه يقال فلان ابن فلان مشري، لكن بحصول اللعان نفيناه عن أبيه قلنا ليس له أب، ما نقول هذا ابن زينها، ولد الملاعنة لا يقال له ابن زينة، لا تخلصون غير الأمر لا نعرف له أبا، أدري الأب يدعي أنه ليس ولده، إحنا شدر أن الأب هو الصارق أو المرأة هي الصارقة، انتفى أدري انتفى عفوا. الآن شخص جاء وادعى على زوجته كذبا يصير له ما يصير، طب كيف نتهم هذا الولد بأنه ابن زنا وكيف نتهم المرأة بأنها زاني؟ نقول فقط وفقط اللعان يرتب أثر أنه الولد لا ينسب إلى أبي، لا يقال له زيد بن عامر ولا يرث زيد من عمرو أو عمرو من زيد، وضحت المسألة، لكن لا نحكم أنه ابن زنا. وعليه فالأحكام التي تترتب على ابن الزنا مثلا لو كنا نشترط عدم الاهتمام بابن الزنا مثلا نقول هذا مو ابن زنا، ما ثبت أنه ابن زنا، فهمت وياي؟ ما عندنا شهود يشهدون أنه ابن زنا، الآن سيأتي إن شاء الله. وضحت الآن المسألة؟ خب في مثل هذه الحالة نقول الأب والابن لا يرثان بعضهما البعض، الأب لا يرث الابن إذا توفي الابن والابن لا يرث الأب إذا توفي الأب، وفي هذه الحالة الإخوة إذا كانوا إخوة من الأم يرثون الأخ هذا ولد الملاعنة، عرفنا الآن من هو ولد الملاعنة؟ ما ثبتنا احنا، لو ثبتنا كان جلدنا المرأة فجمناها شيخنا، كيف تنسبه إلى أبيه والأب يقول هذا مو ولدي، كيف تنتبه إليه؟ صحيح هذا مقتضى القاعدة يا شيخ، لكن أنت الآن افترض أن هذا الرجل احنا عندنا مشكلة الآن يا شيخ حسين، أنا ما أريد أطول واجب في المسألة، عندنا مشكلة، قد يكون الزوج صادق وقد يكون كاذب، خب مو دائما يستطيع الزوج أن يأتي بشهود، يصير ما يقدر يأتي بشهود أو ما يصير، أنا أسأل يصير ما يصير؟ ما يهمني أنا الجاهل وش الخوف، احنا ما اتهمنا الجاهل لأنه ابن زنا، لو اتهمنا ابن زنا يقول لي وش له من خوف، احنا ما قلنا الأثر أنه لا ينسب إلى أبي لا يرث الأب، بل الأب يقول هذا مو ولدي، كيف نعطيه من عرف من عرف شخص يقول هو ليس ابني، هذا قد يكون في الواقع قد يكون الزوج هو الصارق وقد تكون هي الزوجة هي الصارقة، نحن لا نعلم في الواقع، الله يعلم، أنا الآن كحاكم شرعي ماذا أفعل؟ وظيفتي أن أطلب منهم الملاعنة بالكيفية المذكورة وأرتب الأثر عليها في علم الله يوم القيامة الكاذب منهما هو الذي يعاقب. مشكل بعد أن حكمنا بالملاعنة مشكل. خب الآن نأتي إلى ولد الملاعنة، قلنا ولد الملاعنة يرث من إخوته من أمه ولا يرث من إخوته من أبيه ولا من أبيه نفسه، لا من الأب ولا من إخوة الأب ولا من أعمام الأب ولا من الجد الأبوين عفوا من الجد الأب، كل شيء من جهة الأب نعتبر الأب غير موجود، وضحت الفكرة؟ طب لو كان عنده إخوة من الأب والأم من نفس الأب والأم نقول نعتبرهم إخوة من الأم فقط، وضحت الآن كيفية؟ هذا هي خلاصة المسألة، يقول ولد الملاعنة ترثه أمه، أمه ترثه طبيعي، ومن يتقرب بها من يتقرب بالأم من إخوة وأخوال والزوج والزوجة، أيضا الزوج والزوجة ليس لهم علاقة بالأب صحيح؟ إذا كان هذا الولد الملاعنة ذكر فله زوجة، إذا كانت أنثى لها زوج يرثان الزوج أو الزوجة. ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به وحده، من يتقرب بالأب وحده كالأعمام والعمات والإخوة من الأب، ولا من يتقرب به يعني بالأب وحده. خب إذا هنا انتهت القاعدة العامة. الآن فإن ترك هذا الولد الملاعنة أمه منفردة كان لها الثلث فرضا والباقي يرد عليها على الأقوى، الباقي يرد عليها. هو إن ترك مع الأم أولادا، ترك الأم أولادا يعني أولادا لنفسه ولد الملاعنة، كان لها الثلث والباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا إذا كان الولد بنتا فلها النصف والباقي يرد، ويرد الباقي أرباعا عليها وعلى الأم. نفس الفروض السابقة، نعتبر الأب مو موجود، نقول أم وبنت، توفي شخص له أم وبنت، كيف تقسم تركة؟ البنت لها النصف والأم لها الثلث، والثلث المتبقي يقسم أرباعا، ربع للأم وثلاثة أرباعه للبنت. ما مرح هذا في إرث المرتبة الأولى؟ عينا يأتي هنا أيضا. خب كان لها الثلث فرضا والباقي يرد، وإن ترك مع الأم أولادا كان لها الثلث والباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا إذا كان الولد بنتا فلها النصف، للبنت النصف، ويرد الباقي أرباعا عليها وعلى الأم. يعني نعم على البنت، ثلاثة أرباع على البنت وربع على الأم، هذا الثلث الباقي. وإذا ترك زوجا أو زوجة كان له نصيبه كغيره. هذا إنسان طبيعي بعبارة مختصرة، هذا ولد الملاعنة إنسان طبيعي بكل ما للكلمة من معنى، فقط وفقط نعتبر وكان أباه غير موجود، لو كان له أب نعتبر الأب غير موجود، واضح؟ لو كان له إخوة من الأب نعتبرهم غير موجودين، لو كان له أعمام نعتبرهم غير موجودين، هذا هو. كل من يكون من جهة الأب غير موجود نعتبرهم ميتين، ونقسم التركة على الأقارب من جهة الأم. وتجري الأحكام السابقة في مراتب الميراث جميعا، تروح للمرتبة الثانية المرتبة الثالثة وما شابه ذلك. خب انتهى المطلب الأساسي، ولا فرق بينه وبين غيره من الأموات، هذا ولد الملاعنة كغيره من الأموات، لا فرق أبدا إلا في عدم إرث الأب ومن يتقرب به وحده. وضحت الآن المسألة يا شيخ حسين؟ كالأعمام والأجداد وإخوة الأب، وإخوة للأب، الزوجين والإخوة للأب. ولو ترك إخوة من الأبوين، هذا ذكرنا لها إحنا، ولو ترك إخوة من الأبوين قسم المال بينهم جميعا بالسوية، يعني يعتبرون إخوة من الأم مو من الأبوين، الإخوة من الأم مو يقسم المال بينهم بالسوية، خب يعتبرون إخوة من بعبارة أخرى هي إخوة من الأبوين. قولوا ولو ترك إخوة من الأبوين اعتبروا إخوة من الأم، صاروا وكأنهم إخوة من الأم فقط، فيقسم المال بينهم جميعا بالسوية كما هو الحال بالنسبة إلى الإخوة من الأم، حتى وإن كانوا ذكورا وإناثا. لو حسبناهم إخوة من الأبوين لشنه لقسمناها بينهم بالتفاضل، للذكر مثل حظ الأنثيين. هؤلاء شيخنا، هذا الولد يقينا من هذه المرأة، وهؤلاء الأولاد الذين قبله يقينا من هذه المرأة وهذا الرجل، مو كذي؟ خب هؤلاء الأولاد أليسوا من هذه المرأة؟ ما يصيرون إخوة من أمه، ما يصير يقول لهم إخواني؟ هو انتفى بس عن الأب، ما انتفى عن الأم. خب يا شيخ إخوة من الأم حتى لو كان ولد زنا، على كلام في ولد الزنا يا شيخ، لو ولد شبهة استرضخ ولد شبهة، استرضخ ولد شبهة، إخوة من الأم يا شيخ جزمة، ولد الزنا فيه كلام. خب مسألة 1820، يرث ولد الملاعنة. خب كان الكلام عن أن ولد الملاعنة لو توفي من الذي يرثه؟ مو كذي؟ توفي ولد الملاعنة من الذي يرثه؟ خب الآن نقول لا، توفي لا أقاربه هل يرثهم أم لا؟ هو يرث أم لا؟ التفتون الآن؟ خب هناك يرث، هنا يرث، يقول يرث ولد الملاعن أمه وقرابتها ولا يرث أباه ولا يرث أباه. انتهت القاعدة أن ولد الملاعن يرث الأم ولا يرث الأب. واضحة فاصلة. إلا أن يعترف به الأب بعد اللعان. حصل اللعان وانتهى صار انتقل الابن عن أبيه. بعد ذلك الأب ندم أو ظهر صرح في الاتهام مثلا وما شابه ذلك فرجع وقال ترى فلان ابني. نعم لا يسلك. خب بعد الوفاة لأن الاعتراف لا يمشي الاتهام شيخ اعترافه بهذا الابن بكلام طويل على كل حال. إلا أن يعترف به الأب بعد اللعان. لو اعترف الأب بعد اللعان بعد أن حصل اللعان وانتفى الولد عن أبيه بعد ذلك الأب مرة أخرى اعترف به هنا ففي هذه الحالة هو يرث الأب ولا يرث الأب منه. يعني لو توفي هو الأب لا يرثه لكن لو توفي الأب هو يرث الأب. يعني إرث من طرف واحد إرث من طرف واحد. يعني الأب إذا يتوفى الابن يرثه لكن الابن إذا يتوفى الأب لا يرثه حتى وإن أقر به. إلا أن يعترف به الأب بعد اللعان ولا يرث هو من يتقرب بالأب إذا لم يعترف به. إذا لم يعترف به يعني إذا لم يعترف المتقرب بالأب بهذا الابن. وهل يرثهم إذا اعترف به الأب فقط قولان أقواهما العدان. ركزوا على المسألة. الآن عندنا أب وعندنا أقارب الأب وعندنا ولد الملاعنة. هذا ولد الملاعنة وعندنا أب وعندنا أقارب للأب. إذا الأب اعترف بولد الملاعنة فإن ولد الملاعنة يرث الأب مو كذي؟ أقارب الأب إذا اعترفوا بولد الملاعنة كما لو كان له إخوة من الأب واعترفوا به فإنه يرثهم أيضا. ولد الملاعنة يرثهم. خب لو الأب فقط اعترف والأقارب قالوا لا نحن لا نعترف بهذا الشخص بقوا على إصرارهم هل يرثهم أم لا؟ ولد الملاعنة يرث الأقارب أم لا؟ وضحت الصورة أو ما وضحت؟ يعني عندنا أب وعندنا أقارب للأب وعندنا ولد الملاعنة. الأب اعترف قال ترى هذا الولد ابني أما الأقارب لم يعترفوا. يكفي اعتراف الأب في إرثهم فلو توفي إخوته من الأب يرثهم أم لا؟ يقول على أظهر العدم أقواهما العدم. وهل يرثهم إذا اعترف به الأب فقط قولان قول أنه يرثهم وقول أنه لا يرثهم. أقواهما عند سيد الخوي العدم أي أنه لا يرثهم بل لا بد أن يعترف الأقارب أيضا. لكي يرث الأقارب لا بد أن يعترف به الأقارب أيضا. إذا هو الابن أيضا اعترف بهم نعم حتى بالنسبة إلى الأب. إذا الابن اعترف بأبيه قال نعم هو أبي يرفع في باب الإقرار كما تقدم في كتاب الإقرار. مثل 1821 إذا تبرع الأب. خب انتهى الكلام عن ولد الملاعنة بخروه من أدمغتكم قليلا بخروه ارفعوه من أدمغتكم. خب إذا تبرع الأب من جريرة ولده في الزمن القديم يخرج الولد سائرا ضد السلطان أو ما شابه ذلك فيخاف الأب من تبعة ابنه فيذهب إلى السلطان ويقول أنا بريء من ابني ومن أفعاله لا تحمل جريرته ولا أريده أن يرثني هذا بعد قطعت علاقتي به هذا ابن عاق. هنا في هذه الحالة أو في غيرها في أي صورة من الصور إذا تبرع الأب من ابنه بس غالبا يكون التبرع من هذه الجهة. يعني إذا تبرع الأب من جريرة ولده الجريرة واضح يعني شنو خطيئة ومن ميراثه ثم مات الولد بعد أن تبرع منه الأب من شدة الحزن توفي هذا الولد قيل كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه. يعني نعتبر الأب غير موجود فنعطي لعصبته. وقيل لا أثر للتبري المذكور. هذا التبري لا قيمة له، هذا حتي، حتي لا قيمة له. يقول السيد القوي وهو الأقوى عندي، وقيل لا أثر للتبري المذكور في نفي التوارث وهو الأقوى، يعني هذا التبري وكأنه لم يحصل. عند السيد القوي تبرأت أو لم تتبرأ من جريرة ولديك، تبرأت أو لم تتبرأ من ميراثه، فهو ولدك مع بنت لا كان فيه نسبة منك، فتقول هو متولد منك، ما في ملاعنة هنا، فأنت كارثه. مثلا 1822، ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني. خب هذا مسألة، شخص زنى بامرأة جزما يعرف هذه المرأة وهي تعرفه وهي لم تزني بشخص آخر، نعرف بأن هذا الولد متولد من الزنا بين هذين الشخصين، بين هذه المرأة وهذا الرجل، واضح؟ فحملت منه هذه المرأة، خب الآن أنجبت ولدا، هذا ولد الزنا لا يرث من 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 صاحب الماء، من الأب. الأب نحن نطلق عليه تسامحا، الأب إلا هو شرعا ليس بأب، ليس بأب شرعا، وإن كان احنا قد نعبر بالأب من باب التسامح. ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني، الزاني لا يرث من ابنه ابن الزنا، متفقين؟ ولا من يتقرب به، يعني لا يرث الإخوة من الأب، لا يرثون ولد الزنا. واحد زنى فصار له ولد من الزنا، أولاده من الشرعيين لا يرثون ابن الزنا هذا، يعني يكونون إخوة له بحسب النسب يفترض. يقول ولا يرثهم هو، يعني لا، بعبارة أخرى كل العلائق مقطوعة بين ولد الزنا وصاحب الماء، هذا ليس ابنا لذاك، مو ابن لذاك، وإن كان متولد من مائه، لكن كل العلائق الإرثية مقطوعة، لا يقال له ولد لذاك، ولا يرثه هو. هذا بالنسبة إلى الزاني. الزاني أيضا الكلام هو الكلام، أو أن ابن الزنا يرث من الزانية، من أمه الزانية. يقول وفي عدم إرث أمه الزانية ومن يتقرب بها إشكال. يتردد السيد الخوي رحمة الله عليه في هذه المسألة، في أنه يرث منها أو لا يرث. خب فاصل، ويرثه ولده. خب الآن ولد الزنا، تارة نلحظ ولد الزنا بلحاظ أبيه وأمه، وتارة نلحظ ولد الزنا بلحاظ أبنائه. هذا ولد الزنا كبر وصار رجال وتزوج وصار عنده أولاد، أولاده يرثونه كأي إنسان عادي، واضح المسألة؟ هو متولد من الزنا لكن أولاده يرثونه كأي إنسان عادي. يقول ويرثه ولده أو ولده وزوجه أو زوجته، ويرثهم هو أيضا، هو أيضا يرثهم إذا توفوا يرثهم، وإذا مات مع عدم الوارث فإرثه للمولى المعتق. هذا ولد الزنا إذا توفي وليس له وارث إرثه للمولى المعتق، لا يذهب إرثه إلى أقارب الأب أو أقارب الأم. خب وإذا مات مع عدم الوارث فإرثه للمولى المعتق إذا كان له مولى معتق، ثم الضامن، ثم الإمام، ثم الإمام. خب وإذا كان له زوج أو زوجة حينئذ كان له نصيبه الأعلى، الزوج أو الزوجة يكون له نصيبه الأعلى، لأن الفرض أن ولد الزنا هنا ليس له أولاد. ولا يرد على الزوجة إذا لم يكن له وارث إلا الإمام كما تقدم قبل قليل، ولا يرد على الزوجة، بل يكون له ما، بل يكون للإمام ما زاد على نصيبها. نعم يرد على الزوج على ما سبق في مسألة 1816، على ما سبق. مسألة 1823، الحمل وإن كان نطفة حال موت المورث يرث. نستين للمسألة، حين موت المورث هذا كان نطفة، نقول يرث. شخص توفي كما ورد في بعض الروايات على ما يخطر بذهني أن شخص توفي وهو يطأ زوجته في حال الوقت توفي. كان شيخ كبير في السن توفي وهو في حال وقتها. هنا بعد ذلك حملت منه. خب هذا حينما مات أبوه كان نصفه هو ما كان نصفه. خب مع ذلك يريد الحمل وإن كان نصفة حال موت المورث يرث إذا سقط حيا إذا خرج من بطن أمه وهو حي ولو لمدة ثانية أو ثانيتين نقول يرث. إذا سقط حيا حتى وإن لم يكن كاملا مو كامل الخلق لكن حي نقول ما دام حيا إذن هو وارث وإن لم يكن كاملا. بعد ذلك يقول ولا بد من إثبات ذلك. إثبات ذلك يعني إثبات خروجه حيا لكي نعطيه الميراث لا بد أن نثبت أنه خرج حيا ولا بد من إثبات ذلك وإن كان بشهادة النساء وإذا شهادة النساء تقبل في أرسال هذه الموارد. شهادة النساء منفردات تقبل في الموارد كما سيأتي إن شاء الله في تكملة المنهاج. تقبل شهادة النساء في الموارد التي لا يمكن للرجال الشهادة فيها. في هذه الموارد لا يمكن للرجال أن يشهدوا النساء هم اللاتي يشهدن. يقول وإن كان بشهادة النساء فاصلة وإذا مات بعد أن سقط حيا خرج من بطن أمه حيا ثم مات. نعم شيخنا لا المرأة الواحدة لا تكفي ولا امرأتين أربع نسوة. هذا تفصيله إن شاء الله يأتي في كتاب تكملة المنهاج إن شاء الله. إذا سهلت امرأة هل نقبلها في نفس الإرث أو ما نقبلها هذا كلام مفصل إن شاء الله يأتي في كتاب القضاء. أنا ما أحب الآن أعطيكم إياه الآن وبعد كم درس سنعطيكم إياه في تكملة المنهاج. وإذا مات بعد أن سقط حيا كان ميراثه لوارثه. هذا ورثه شوفوا بمجرد أن خرج من بطن أمه وهو حي توفي أبوه وهو في بطن أمه. التفتوا للمسألة بعد أن توفي أبوه هو خرج من بطن أمه حيا وبقي لمدة دقيقة أو دقيقتين ثم توفي. نقول بمجرد أن خرج حيا يرث فنعطيه الميراث ثم نقسم هذا الميراث على ورثته. من هم الورثة؟ هم الأم. ما عندها أولاد بعد جنين يا شيخ. يقول وإذا مات بعد أن سقط حيا كان ميراثه لوارثه وإن لم يكن مستقر الحياة. حتى وإن لم يكن مستقر الحياة يعني خرج بكيفية يقينا لا يبقى حي كما لو خرج في تشوه كبير لا يمكن أن يكون حيا. يصير هذه الحالة نقول مع ذلك يرث وإن لم يكن مستقر الحياة فاصلة. وإذا سقط ميتا لم يرث. إذا خرج من بطن أمه وهو ميت لا يرث. واضح المسألة؟ وإذا سقط ميتا سقط يعني خرج من بطن أمه يقال سقط. وإذا سقط ميتا لم يرث. ما تشوفون يقولون مسقط رأسه كما على المكان الذي يخرج فيه. وإذا سقط ميتا لم يرث. وإن علم أنه كان حيا حال كونه حيا يقول لا يرث حتى لو علمنا أنه وهو في بطن أمه كان حي كما لو كنا نسمع دقات قلبه فنعلم أنه حي لكن حينما خرج كان ميتا. يقول لم يرث حتى وإن علم أنه كان حيا حال كونه حملا أو تحرك بعد ما انفصل إذا لم تكن حركته حركة حياة. شايفين أنتم بعض الحيوانات بعد أن تذبح تتحرك حركة مو حركة حياة حركة هذه انتفاضة العروق نفضة العرق لا غير خروج الروح في نفضة يقال لها نفضة العرق. حتى اللحم الآن ربما يؤتى باللحم مقطع شوفها يتحرك. ما شايفين بعض اللحم فيه انتماس وانقباض من السخونة وما يقول هذه لا قيمة لها هذه الحركة لأنها لا تدل على حياتين. المعيار أنه حي أو غير حي. إن كان حي يرث إن لم يكن حي لا يرث هذا هو المعيار. لا نبني أنها حي، لابد أن نثبت أنها حي. مسألة 1824، إذا خرج نسبه لا، إذا خرج نسبه واستهل طائحا، خرج نصف الولد، النصف العلوي من الولد وصرخ، يعني صرح مميت الآن مثلي، قبل أن يخرج بقية البدان توفي. العملية الولادة قد تستغرق ساعة أو ساعتين بعض الأحيان، قد لا تستغرق الشيء، لكن قد تطول في بعض الحالات، تطول على أي حال، وإن كانت حارة يعني ساعة أو ساعتين من حارة متعارف، ولكن قد تصل النوبة إليها على أي حال. يقول إذا خرج نسبه واستهل طائحا ثم مات فانفصل ميتا، حينما انفصل تماما كان ميتا، لم يرث ولم يورث، لم يرث ولم يورث. مسألة 1825، يترك للحمل قبل الولادة. الآن عندنا حامل، امرأة حامل ولا ندري يطلع منها ولد واحد أو ولدين أو بنت أو بنتين، لا ندري، ماذا نفعل؟ هل نبقى إلى أن تضع المولود باقي عليها 5 أو 6 شهور، لا نقسم الشركة أو نقسمها قبل أن تلد؟ تجين المسألة، إذا قسمناها قبل أن تلد ربما يخرج منها ولد ذكر، ونحن ماذا نفعل؟ يقول الفقهاء هنا نعزل نصيب ذكرين، نحسب أن اللي فضلها ولدين ذكرين، فنعطي نصيب ذكرين نخليهم على طوب وننتظر إلى أن تلد. إذا خرج الولد سليما عفوا حيا وكان ولد واحد يعطى نصيبه والباقي يرد إلى الورث الباقي، فهمتوا المسألة؟ إذا خرج أكثر من ولد يعطون نصيبهم، إذا خرج بنتين تعطى كل بنت نصيبها، غالبا لا يكون أكثر من ولدين، ولد أو ولدين غالبا، أن تكون 3 أو 4 أولاد موجودة، لكن حالة نادرة يعني في غاية الندرة. يورد بعض الروايات يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا، ورد في بعض الروايات أنه يترك حملا. نعم، ما هو احتياط، مو احتياط بالمعنى الشرعي المتردد في الفتوى، يعني من باب الاحتياط لهما، من باب الاحتياط لهما، لأنه إذا قسمناها يمكن تقول أنه ربما يخرج الولد ميت، فلا يكون هناك إرث، مو كذي؟ الورثة قد يطالبون بالتقسيم من هذه الجهة. يقول احتياطا، يعني احتياطا للولدين، ويعطى أصحاب الفرائض سهامهم من الباقي، نعطي الأول نصيب ولدين ثم نعطي البقية للبقية الورثة، فإن خرج الولد حيا وكان ولدا واحدا أعطيناه نصيبه على ما مر، ويعطى أصحاب الفرائض من بقية الإخوة أو الورثة سهامهم من الباقي، فإن ولد حيا وكان ذكرين فهو المطلوب، مو كذي؟ وإن كان ذكرا وأنثى أو ذكرا واحدا أو أنثيين أو أنثى واحدة مثلا، فروق كثيرة تصير. قسم الزائد على أصحاب الفرائض بنسبة سهامهم، بنسبة سهامهم، ما زال عن نصيب الولد هو الذي خرج أنثى واحدة، الشرب ما زال عن نصيب الأنثى يقسم على سهام بقية الورثة. قسم الزائر على أصحاب الفرائض على الورثة يعني بنسبة سهامهم. هذا الكلام كله يجري إذا رضي الورثة بذلك، بأن يعزل نصيب ولدين ذكرين، وإلا إذا لم يرضى الورثة، وإلا يترك له سهم ذكر واحد ويقسم أصلا غالبا إما ذكر أو أنثى، أصلا أصل حصول التوأم حالة نادرة أصلا، ممكن؟ وإلا يترك له سهم ذكر واحد ويقسم الباقي مع الورث مع الوثوق لحفظ السهم الزائد للحامل، بحيث أنه يقسم و نطمئن أنه لو ولد أكثر نسترجع من بقية الورثة، فلو ولد بعد ذلك 3 أولاد نسترجع من الورثة، يتبين أنهم لا يملكون داخل الميراث، فنسترجع إلى الأولاد الموجودين. الآن المسألة تبيح من حل في الوقت الحالي، يودون المرأة المستشفى ويسوون لها فحص يعرفون كم ولد موجود ذكر له أنثى وكل شيء، علينا مثلا الآن محل ابتلاء. في الزمن القديم كانت محل ابتلاء، بس الآن يعني هذا نسبة الخطأ فيها تكاد تكون معدومة كما يقال، وإن كانت موجودة بحسب الظاهر لكن نسبة ضئيلة جدا نسبة الخطأ. ويقسم الباقي مع الوثوق بحفظ السهم الزائد للحامل وإمكان أخذه له، بحيث أنه لو خرج ولدين نسترجع الباقي من بقية الورثة، ولو بعد التقسيم على تقدير سقوطه حيان، ولو بعد التقسيم على تقدير أنه سقط حيان نسترجع من بعض من الورثة ما أخذوه زائدا عن حقهم. قسمناها نحن على بقية الورثة، نسترجع منهم بنسبة ما أخذوه زائدا على حقهم. خب مو حقهم، جنين موجود شيخنا، جنين موجود، جنين موجود، قدري موجود. خب الآن هو حي شيخنا. دية الجنين يرثها من يرث الدية على ما تقدم. من الذي يرث الدية؟ الأب والأم، أب الجنين وأمه، من كذي؟ إذن خب نعم فرض المسألة يا شيخ، اللي إذا افترضنا أن الجنين توفي بعد وفاة أمه وأبيه، توفيت أمه وتوفي أبوه وكان حيا في بطن أمه، ثم بعد خمس دقائق من موت الأم جاء شخص ورثتها فسقط الجنين ومات، هنا يكون ميراثه لإخوته لأن أمه ميتة. أما إذا كانت أمه وأبوه حيين فإن الذي يرث الدية من الذي يرث الدية؟ الذي يرث الدية هم على حسب مراتب الإرث، المرتبة الأولى ثم المرتبة الثانية ثم المرتبة الثالثة. خب المرتبة الأولى الأب والأم، لا تصل النوبة إلى الأولاد لأنه لا يوجد أولاد أصلا للجنين. دية الجنين يرثها من يرث الدية على ما تقدم، فهي للأب والأم مع وجودهما، مع عدم وجود الأب والأم وهو فرض نادر لأنه هذا ما يفترض إلا أن يموت الجنين قبل أمه في بطن، عفوا تموت الأم قبل الجنين، مدري؟ كما لو جاء شخص وقتل الأم وكان الجنين لا زال في بطنها ورفته وقتله، أو مات بترحم موت أمه. خب هنا يقال بأن هذا الشخص قتل الجنين، فيكون ميراث الجنين لمن؟ لإخوته، لإخوته والإخوة والأجداد للمرتبة الثانية قسم النوبة. خب المفقود خبره، ناخذها بالظهر الوقت لا يدرك لا يسعنا. مسألة 1827 يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.